الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية فصل: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بكرامات الأولياء. والمراد بالأولياء في هذا الموضع من ليس بأنبياء ولا رسل، وإلا فإن الأنبياء والرسل هم سادات الأولياء، لكن اصطنع العلماء على هذا المعنى، وأنه إذا قالوا كرامات الأولياء أرادوا بذلك من ليس برسول ولا نبي. فالإيمان بكرامات الأولياء الإيمان الواجب، لأنه تصديق لما أخبر الله عنه ولما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من ذلك على ما سيأتي، وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أمورا هي داخلة في هذا الباب في كرامات الأولياء. فنصدق بكرامات الأولياء التي دلت عليها الأدلة، وهكذا مما يذكره العلماء من القصص الثابتة الصحيحة، فهذا مما نصدق به. أما ما يذكره الصوفية من الكرامات فيما يدونونه في كتبهم فهي أكاذيب وخرافات، وقد ملئت كتب التصوف بهذا الباب، وهي كما عرفنا قصص هي من قبيل الكذب والخرافات، والغرض منها الغلو في من يخصون عنه تلك القصص حتى يتجه الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، فيذكرون أشياء لا تكون إلا لله عز وجل انفرد الله بها، ويثبتونها لأناس من الضر والنفع والإحياء والإماتة وغير ذلك، حتى يتجه الناس إلى الشرك وتتعلق قلوبهم بغير الله عز وجل، وأن هناك من يدعو الله عز وجل فلا يستجيب الله له، وإذا استغاث بفلان وفلان من الموتى يجد الفرج وسرعة الإجابة ونحو ذلك من الكفريات العظام التي فيها صرف العبادة عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك ذلك لغيره؟ فعلى كل ما كان من قبيل الحق من الكرامات فإننا نصدق به، سواء ما أخبر الله عنه أو ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ثبت به الأدلة الصحيحة. قال الشارح: فصل القول هو التصديق بكرامات الأولياء إلى آخر، أي من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات أوليائه كما دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وإنما أنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم، لأن هؤلاء الذين أنكروا الكرامة بحجة أنه سوف يلتبس أمر النبي الصادق والمتنبئ الكاذب، وهذا عجب، هذا عجب، فإنه لا يلتبس أصدق الصادقين بأكثر الكاذبين إلا عند أجهل الجاهلين، فإن الأنبياء هم أصدق الخلق، ومن يدعي النبوة هو أكذب الخلق، فكيف لا يميز العبد بين أصدق الصادقين وبين أكذب الكاذبين؟ الذي لا يميز بينهما إنما هو من أجهل الجاهلين. والشخص إذا عاشر غيره يعلم بمعاشرته ويميز بين الصادق والكاذب من أحد الناس ومن أفراد الناس، فكيف لا يميز ويلتبس عليه أمر أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين؟ ما يكون كذلك، ما يبلغ العبد إلى هذا الحد إلا وهو في بلغ من الجهل مبلغا عظيما. قال رحمه الله: والكرامة هو ما يجري الله على أيدي أوليائه من المؤمنين من خوارق العادات، كما جرى لأسيد بن حضير في نزول الظلة عليه بالليل فيها مثل السرج، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك. والحديث متفق عليه من حديث أسيد، وفي هذا الكرامة التي حصلت له. قال: ما جرى ومثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص في القادسية ومرورهم على الماء بجنودهم، وقد جرى قبل ذلك نحوه للعلاء ابن الحضرمي، وهذا في البحرين حين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى البحرين. قال: قوله من خوارق العادات إلى آخر، أي أنها خلقت العادة وخالفت مقتضاها وجاءت على خلاف مألوف الآدميين كإحياء ميت وانفجار الماء من بين الأصابع. قوله في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات إلى آخر، أي أن الكرامة تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون في الكشف والعلم، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير. فما كان من باب العلم والكشف فتارة يسمع ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما أو نحو ذلك، ويسمى كشفا، ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات. فالسماع مخاطبات، والرؤيا مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي سواء كان عن طريق السماع أو عن طريق الرؤية أو عن طريق العلم، ينكشف له ما لا ينكشف لغيره، إما أن ينكشف له في الرؤية فيرى ما لا يرى غيره، أو ينكشف له في السمع فيسمع ما لا يسمع غيره، أو ينكشف له بالعلم فيعلم ما لا يعلم غيره. كل هذا داخل في مسمى المكاشفات، وإن كانت المكاشفة بالعلم أخص، وفي السماع يقال مخاطبات وفي الرؤية يقال مشاهدات، غير أنه يستقيم أن يطلق على الجميع مكاشفة، لأن الانكشاف قد يكون علمي وقد يكون سمعي وقد يكون بصري. قالوا يسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه وأطلع، أي كشف له عنه وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره، فحصل لقلبه من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به. فمن باب الكشف والعلم للأنبياء عليهم السلام إخبار نبينا عن أخبار الأنبياء المتقدمين وأممهم، وكذلك عن أمور المستقبلة كمملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم وختال الترك ونحو ذلك مما لا يحصى، فهذه داخل في المكاشفات. وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع ابن نون وإسرائيل صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونبع الماء بين أصابعه غير مرة إلى غير ذلك مما لا يحصى. فعلى كل من المكاشفة كما عرفنا أو الكرامة قد تكون في باب العلوم المكاشفات، وقد تكون في القدرة والتأثيرات، كل هذا مما دلت عليه الأدلة سواء ما يتعلق بالأنبياء أو من جاء بعدهم. قالوا أما الخوارق لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة سارية، يا سارية الجبل الجبل، حين ناداه وبعثه في سرية من السرايا فناداه وهو يخطب على المنبر، وسمع سارية قول عمر رضي الله عنه وانحاز إلى الجبل وتحصن به وتحرز به من العدو، فكانت الغلبة للمسلمين. وهذا الشيء كشف لعمر رضي الله عنه وحصل النداء، والقصة يثبتها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. قال فمثل قول عمر في قصة سارية ومثل إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام، أي أنه لو كبر ذلك الغلام لأرهق والديه كفراء طغيانا وكفراء كما في سورة الكهف، فكشف الله سبحانه وتعالى عن حال ذلك الغلام. وأما من باب القدرة والتأثير فمثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، والظاهر على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب النبوات أن الذي جاء بعرش بلقيس هم الملائكة، وأن الجن لا قدرة لهم بمثل هذا الفعل، أنا آتيك به، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم، هذه الفترة اليسيرة لا تتمكن الجن من إحضار العرش من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، هذه المسافة الطويلة في هذه الفترة اليسيرة. فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب النبوات أنه كان عن طريق الملائكة، وأن هذا الرجل دعا الله عز وجل الذي عنده علم من الكتاب، دعا الله عز وجل فاستجاب الله له فجاءت الملائكة بالعرش في تلك الفترة والمدة اليسيرة. وعلى كل هي كرامة من الله عز وجل، كرامة لهذا الذي عنده علم من الكتاب. قال في قصة الذي عنده علم من الكتاب وقصة أهل الكهف، يعني بقوا تلك الفترة الطويلة وهم أحياء ما هم أموات، نعم أحياء ومكثوا 300 سنة وزادوا 9 في حفظ من الله عز وجل ورعاية. قالوا قصة أهل الكهف وقصة مريم ونحو ذلك. ومريم حصل لها كرامات، قال يا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقيل أنها تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، أي في غير أوانها. وهكذا خلق الله عز وجل أو حملت من غير زوج، حملت من غير زوج، وهذا أيضا كرامة من الله عز وجل. وأعظم كرامة لمريم ما كانت عليه من الخير والصلاح والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهي صديقة وأمه صديقة. فغاية الكرامة لزوم الاستقامة، هذه أحسن كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها العبد، أن يكون ملازما للاستقامة إلى أن يأتيه الموت. قال قال رحمه الله ونحو ذلك، انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وشرط كون الخالق كرامة أن يكون من جرى على يديه صالح متبع للسنة، نعم هذا شرط لا بد منه، وإلا كان من أعمال الشياطين، وكانت تلك من أمور ومن تلاعبات الشيطان، ما هي من كرامات الرحمن. ولشيخ الإسلام في ذلك إنسانة طيبة، الذي هي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالشيء الخالق للعادة قد يكون على يد ولي، وقد يكون على يد رجل منحرف مشرك وكافر وزنديق، وتكون تلك من جهة الشياطين من تلاعبات الشيطان، ما هي من كرامات الرحمن. فلهذا يقول وشرط كون الخالق كرامة أن يكون من جرى على يديه صالح متبع للسنة. فمن ادعى محبة الله وولايته ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أوليائه، بل من أعدائه وأولياء الشيطان، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية. ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام، حتى ينظر وقوف عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله. فولي الله هو المؤمن المتقي، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسمي وليا لموالاته لطاعة الله، والموالاة بمعنى المتابعة، والموالاة بين أعضاء بين أركان الصلاة أي المتابعة، وبين أعضاء الوضوء بمعنى المتابعة. فهذا هو الولي. قال وسمي وليا لموالاته لطاعة الله. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء وهو الدن والقرب. فولي الله من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. والأولياء على قسمين، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين هم أولو العزم، وهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد. وقيل وأفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، ونظمهم بعضهم على هذا الترتيب فقال محمد إبراهيم موسى كريم فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي. نعم، فهؤلاء هم أفضل الرسل
وهم على الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهذا الذي يظهر. أما ما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام فالأدلة في ذلك ظاهرة، وهكذا ما يتعلق بإبراهيم وموسى الأدلة ظاهرة في ترتيب هؤلاء وأنهم على هذا الترتيب، وما يتعلق بعيسى ونوح فهي من مسائل الاجتهاد، والأظهر هو تقديم عيسى على نوح عليهما الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لعيسى عدة كرامات وفضائل، فخلقه الله عز وجل من غير أب، نفخ فيه من روحه وكلمته ألقاه إلى مريم، كلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وهذا فضل من الله عز وجل وكرامة. وأكرمه بأن رفعه إلى السماء، وينزل في هذه الأمة، وكونه ينزل في هذه الأمة أيضا كرامة له عليه الصلاة والسلام، ينزل في هذه الأمة التي هي خير الأمم ويحكم المسلمين بدين الإسلام، وهذه كرامة له عليه الصلاة والسلام، ويقتل أشد الأعداء وأكثر وأكثر أو من أكثر الخلق وهو المسيح الدجال، وإن كان إبليس أكثر منه أساس الكفر والشرك في الأرض، لكنه من أكثر الخلق، ويزيل أعظم فتنة وجدت على الأرض وهي فتنة المسيح الدجال، وما من نبي من الأنبياء إلا وحذر قومه الأعور الكذاب، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أشد الفتن وأعظم الفتن. فكم جعل الله عز وجل له من الكرامات والفضائل، فالظاهر هذا، وأن الأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله في ترتيب أولي العزم، محمد إبراهيم موسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي. نعم، ولهن نال شرف النبوة والصحبة، نعم، هذه من جملة الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عيسى عليه الصلاة والسلام. فعلى كل نقف في هذا الموضع من كلام الشافعي رحمه الله، وننتقل إلى كتاب البيوع. Thank you.